أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى محمد،
واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في تفسير سورة الليل، وقد مررنا بما ذكره السيد الطباطبائي في الميزان في تفسير هذه السورة مع إيجاز، ونرجع إلى الوقوف على بعض ما جاء في السورة وفي تفسير السيد لها. قلنا إن السورة تتكلم عن الإنفاق المالي، وهي تتحدث حظا على الإنفاق المالي وترغيبا فيه، وترهب من التقتير والبخل وترك الإنفاق. ثم إن السورة تحدثت عن الهداية والإنذار، وبينت في الإنذار أن الآخرة فيها نار وعذاب، وأن هذه النار لا يصلاها إلا الأشقى، ويتجنبها الأتقى، وسيجنبها الأتقى. وبينت الأتقى الذي سيجنب النار، فوصفته بأنه الذي يؤتي ماله يتزكى، يؤتي ماله يتزكى لا ردا للجميل ولا جزاء لإحسان محسن، بل يؤتي ماله ابتغاء وجه ربه الأعلى. وختمت السورة بأن هذا الرجل الذي هذا حاله سوف يلقى في الآخرة الرضوان، ولا سوف يرضى. وقد أوجزنا بالأمس عن رأي السيد الطباطبائي في تفسير إن علينا للهدى، وقلنا إنه يرى أن الهداية لها ألوان ثلاثة: هداية تكوينية بإراءة الطريق، وهداية تكوينية بالإيصال إلى الغاية، وهداية تشريعية ببيان الأحكام والشريعة. وقلنا إنه يرى أن الهداية التي في الآية هي الهداية التكوينية بإراءة الطريق، وهذا هو الذي بدأ به تفسير هذه الآية، إلا أنه بعد ذلك تراجع وقال كما أن تفسير الآية بالهداية الإرائية ممكن، فإنه أيضا يمكن تفسير الآية بالهداية التكوينية الإيصالية، ويمكن أيضا أن تفسر الآية بالهداية التشريعية. ثم تعرض في ذيل هذا، ولذلك أجملنا الحديث، تعرض في تابعا للحديث عن الهداية التكوينية الإيصالية لموضوع أن الآية ظاهرة ليس فقط في أن الله أوجب على نفسه الهداية، ليس هذا فقط، بل الآية ظاهرة أيضا في أن الهداية لله، وأن الذي يهدي هو الله وحده، وأن غيره سبحانه لا يهدي. ومن هنا انفتح باب للبحث، وهو أنه قد نسبت الهداية في القرآن الكريم إلى غير الله. قال تعالى في وصف رسول الله صلى الله عليه وآله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فكيف تكون الهداية لله وحده والله يقول الحق وهو يهدي السبيل؟ وهو هذه ظاهرة في الحصر، أنه سبحانه وحده الهادي. فمن جهة نرى بعض الآيات تقول إن الهادي هو الله ولا هادي سواه، وفي آيات أخرى نجد أن رسول الله يهدي، فكيف الجمع بين هذا وذاك؟ أجاب السيد بأن الجمع بأن الذي يهدي وحده هو الله سبحانه بالهداية الاستقلالية، الذي يملك الهداية. أما رسول الله صلى الله عليه وآله فهو ليس لك من الأمر شيء، هو مخلوق ليس له من الأمر شيء، ليس له أن يرفع يده، وإنما لا حول له كما لا حول لغيره، ولا قوة إلا بالله. فإذا الله وحده المالك للهداية، الهادي بالاستقلال، الهادي بالذات. وأما رسول الله صلى الله عليه وآله فإنه الذي أذن في الهداية، الذي خول في الهداية. فرسول الله مخول في أن يهدي، ولا يصح أن تقول إن الله مخول في أن يهدي، هذا القول قول كفري. وقد تكلمنا في توضيح هذا في ردنا على من لم يفهم توحيد الأنبياء والمرسلين، وزعم أن من استعان بغير الله فقد أشرك، ومن استغاث بغير الله فقد أشرك. والحال أنهم في كل يوم يستعينون بغير الله ولا يعدون أنفسهم مشركين، ولكنهم يرمون بالشرك غيرهم فقط. وهذا الرمي، رمي المسلمين بالشرك، إنما جاء من عدم فهمهم للآيات التي أثبتت الإعانة لغير الله، وأثبتت الهداية لغير الله، وأثبتت العلم لغير الله، وأن هذه الأمور إذا أثبتت لغير الله تعالى فإنما تثبت لهم على وجه التخويل والإذن والتمكين، وهذا لا يصح أن يوصف به الله. لا يصح أن نقول إن الله مكن من إعانتنا، هذا كفر. ولكننا نقول إن رسول الله مكن من إعانتنا، إن أمير المؤمنين حوله الله في إعانتنا، وهذا وصف ليس يصح أن يوصف به الله ويصح أن يوصف به غير الله، لا، هذا وصف لا يصح أن يوصف الله به. وهذا نظير أن نقول إن الأنبياء والمرسلين وأئمتنا الطاهرين قد علموا الغيب، فهم يعلمون الغيب، وهذا وصف لا يصح أن تصف به الله. فهل يجوز أن تقول إن الله قد علم الغيب، أو تقول إن الله يعلم الغيب؟ من قال هذا فقد كفر، إن كان يعني عالم، نحن لسنا ممن يستعجل التكفير، إن كان يعي ما يقول، أحيانا لا يعي ما يقول. فإذا الله هو مالك الهداية، وهو الذي يهدي بالاستقلال، وهو الذي يهدي بالذات، ولا يحتاج إلى إذن من أحد في أن يهدي، ولا يحتاج إلى تمكين من الهداية، بخلاف رسول الله صلى الله عليه وآله، فإنه يهدي ولكن بإذن الله، يهدي بتمكين من الله، ليس فقط بإذن، وإنما بالتمكين، لأنه لولا التمكين فإنه لا حول له ولا قوة. قال: ولا ينافي ذلك قيام غيره بأمر هذا المعنى من الهدى بإذنه، يعني بإذن الله، كالأنبياء نضيف والأئمة، إنما أنت منذر، ولكل قوم هاد. فإذا يوجد هدى من البشر، وهؤلاء الهدى يهدون بإذن الله وبتمكين من الله. قال: هذا كله في الهداية التكوينية التي هي إراءة الطريق. وأما الهداية بمعنى الإيصال للغاية، فإنه لم يشر إلى آية أسندت هذا النوع من الهداية إلى غير الله، وكأنه لم يجد، إلا أن السيد الطباطبائي رحمه الله مع ذلك، يعني مع أنه لم يقف على آية أسندت الهداية الإيصالية إلى غير الله، قال: مع ذلك يصح إسناد الهداية الإيصالية إلى غير الله. لم، بنفس البيان الذي ذكرناه في الهداية الإرائية، نحن نحافظ على مصطلحاته، لا أدري إن كانت واضح، إن كان المعنى واضحا أو نغير مصطلحه، فلنعبر مثلا عن الهداية الإرائية بالهداية الدلالية، أو الهداية الإرشادية. من يعلمك الطريق يهديك هداية إرشادية، مثل لوحات المرور مثلا، هذه إرشاد أو دلالة، أو الهداية العلامية، ما شئت فعبر، أي التعبيرات وجدتها أوضح لك فاخترها. هو عبر الهداية الإرائية. الفكرة ليست غامضة، فقط المصطلح ربما يكون جديدا عليكم، أما الفكرة ليس فيها غموض. طيب، قال: ولا ينافي انتساب هذا المعنى من الهداية إليه تعالى بنحو الأصالة، لا ينافي ذلك انتسابه إلى غيره بنحو التبع بتخلل الأسباب بينه وبينه تعالى وبين ما ينسب إليه من الأثر بإذنه. الأنبياء يهدون بالهداية الإيصالية؟ نعم، ربما يهدون بالهداية الإيصالية، مثل أن يحدث مثلا رسول الله صلى الله عليه وآله رجلا كافرا فيوقع في نفسه ما يوجب هدايته، ليس أن يقنعه، لا، أن يوقع في نفسه ما يوجب هدايته. وكذلك المعصومون فإنهم أيضا ربما خاطبوا أحدا من أهل الضلال أو من أهل الزيغ أو من أهل المعصية، مثل ذاك الرجل الذي خرج من بيت لهو وكان في يده كأس فسأله، فخرج إلى الطريق فرأى المعصوم عليه السلام فقال له ماذا في يدك؟ قال كأس. قال ماذا فيه؟ قال لبن. قال أرقه، فأراقه فإذا هو لبن، وكان يحمل غير ذلك. على أي حال، ثم قال له كلمة فتاب، هذا من الهداية الإيصالية. هذه الهداية الإيصالية تصدر من غير الله تعالى، ولكن بإذن الله وبتمكين الله. وحتى الأولياء، يقال إنه كان في بلد، لا نريد أن نسميها، كان في بلد رجل من أهل الشر يسرق ويؤذي الناس، وجاء أهل ذلك البلد إلى رجل من الصلحاء فقالوا له لو كلمته فإن منزله قريب من منزلك، فلو كلمته فإن الناس قد أوذوا منه. يقال إن هذا الرجل الصالح تعمد أن يمر في ساعة لم يكن من دأبه أن يخرج فيها، ولكنه تحرى أن يصادف ذلك الرجل المؤذي للناس. نعم، فوافاه في الطريق، فسلم الرجل الصالح على ذلك المفسد، فتعجب أن يسلم علي، هذا ليس من يعني من عادته، لم يعتد أن يسلم عليه الصلحاء، واستوقفه ونظر إليه وقال له متى تستحي من الله، وانصرف. وبقي ذلك الرجل المفسد واقفا في الطريق متحيرا في أمره، ثم عزم على التوبة وذهب إلى بيته واغتسل، ثم خرج وذهب إلى مكان مقدس يصلى فيه، ثم صلى وتاب إلى الله توبة نصوحة، وسجد سجدة قبضت فيها روحه. فهذا من الهداية. نحن لا نريد أن نعتمد هذه القصة على أنها أمر حق، لا ننقله على أنه حق شهدناه بأعيننا، إنما هو أمر طبيعي يمكن أن يقع مثل هذا. إن لم تصح هذه القصة فإننا نعلم أن مثلها قد وقع، إن لم تكن قد وقعت لهذا الرجل الصالح فقد وقعت لغيره. فهذا ليس موضوع استشهادنا، وإنما موضوع الاستشهاد أنه يأتي من الصلحاء الهداية الإيصالية، وهذه الهداية الإيصالية بإذن من الله وبتمكين من الله، وهذا لا عجب فيه. وإذا صح هذا وعلمناه في حق الصلحاء، ففي حق الأولياء الأوصياء والأنبياء بطريق أولى. فالهداية الإيصالية أيضا كالهداية الإرائية تنسب إلى غير الله تعالى، وإسنادها إلى غير الله ليس بالأصالة، ليس بالذات، ليس بالاستقلال، وإنما بتمكين وبإذن من الله تبارك وتعالى. وأما إذا حملنا الهداية على الهداية التشريعية التكوينية التشريعية بمعنى الأمر والنهي، فإنها تسند إلى الله وهذا ظاهر، وأما إسنادها إلى غير الله تعالى فيأتي فيه الخلاف في من هو المشرع، وفي ذلك آراء. رأي يقول المشرع هو الله وحده، واستدل هؤلاء بقوله تعالى إن الحكم إلا لله، ورأي يقول المشرع هو الله ورسول الله، وهؤلاء قد استدلوا بقوله تعالى ما آتاكم الرسول فخذوه، من يطع الرسول فقد أطاع الله، إلى غير ذلك من الآيات، وبروايات منها ما جاء من طرف الفريقين عندما سئل رسول الله صلى الله عليه وآله عن الحج يجب في كل عام، فقال لو قلت لوجب، إذن له حق التشريع، لو قلت لوجب. أو ما جاء عنه صلى الله عليه وآله بالنقل المتواتر لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأمرتهم يعني ولو أمرتهم لوجب، إذن عندي حق التشريع. وما جاء في أمر الإذخر، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله حرم على المحرم أمورا منها الطيب، وكان عمه العباس حاضرا فقال يا رسول الله إلا الإذخر، استثني الإذخر، فقال رسول الله إلا الإذخر، وصار شرعا. ولو لم يكن له حق التشريع ما صح هذا. ومن ذلك ما جاء من طرقنا بالنقل الصحيح أيضا أن الله سبحانه شرع الصلوات ركعتين ركعتين، صلاة الصبح ركعتين، صلاة الظهر ركعتين، صلاة العصر ركعتين، وزاد رسول الله صلى الله عليه وآله في الثلاثية ركعة وفي الرباعيات ركعتين، فصارت المغرب ثلاثا وصارت الظهر والعصر والعشاء أربعا. فإذن رسول الله له حق التشريع، وهذا رأي. ورأي يقول حق التشريع لله ولرسوله وللأئمة عليهم السلام، وهذا أيضا يستدل بأدلة من القرآن، أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وبما جاء من الروايات التي فيها ما كان لرسول الله صلى الله عليه وآله فهو لهم عليهم السلام من جهة الولاية والسيادة على الأمة. وأيضا توجد أدلة أخرى تدل على أن لهم حق التشريع. ورأي ثالث أو رابع، رابع يقول إن حق التشريع ليس لله بل للنبي والولي. لماذا ليس لله؟ قال لأن التشريع فيه وجوب وتحريم، والوجوب هو الإرادة، والتحريم الإرادة أو الكراهة، والإرادة هي الشوق المؤكد المحرك للعضلات، وهذا أمر الله سبحانه منزه عنه، فإن الله سبحانه لا ينفعل فلا يحصل فيه شوق، فلا يتصور صدور الوجوب عن الله تبارك وتعالى، وإنما الوجوب أمر انفعالي محله النفوس الممكنة، والله سبحانه واجب الوجود وهو منزه عن هذه الحوادث. إذن إذا كانت هذه النفوس الطاهرة، نفوس الأنبياء والأولياء، هي التي توجب وتحرم، فعلى أي أساس يوجبون ويحرمون؟ قال: إن الله يلهمهم حسن الفعل واشتماله على المصالح الملزمة، فيحصل في أنفسهم الشوق إلى ذلك الفعل فيوجبه، ويلهمهم المفاسد والأضرار التي في بعض الأفعال فيكرهون هذه الأفعال فيحرمونها. إذن مسألة الهداية التشريعية، وأنها لله وحده أم لله وللرسول ولأولي الأمر، هذه تنبني على حق التشريع، أنه لمن هو المشرع. السيد الطباطبائي رحمه الله لم يفتح هذا الملف، سكت عنه. هذا ما أردنا أن نتداركه بالنسبة إلى تفسيره لهذه الآية. ثمة شيء آخر أيضا أردنا أن نتداركه، لم يعني أردنا رأينا أن التعرض له في الليلة الأولى ربما أوجب نوعا من التشويش لكثرة التدقيقات، فلذلك أوجزنا. قال رحمه الله: إن الذي يصلى النار من هو؟ الكافر هو الذي يصلى النار، أما المؤمن العاصي فلا يصلى النار، وإن كان قد يرد النار. فإذا المؤمن قد يرد النار ولكنه لا يصلها، لم قال لأن الصلي يدل على الخلود. من أين جئت؟ ما هي الصلة بين الصلي والخلود؟ قال لأن الصلي يقتضي الملازمة والاتباع. من أين جاء هذا؟ من أين جاءت هذه الدلالة؟ الاتباع والملازمة لم يبين. إذا أردنا أن نبني على ما يعتمده السيد الطباطبائي في التفسير مما يسميه بتفسير القرآن بالقرآن، فنرجع إلى الآيات التي جاء فيها الصلي. فقد جاء الحديث عمن يصلى النار في القرآن الكريم في مواضع، منها في أبي لهب: سيصلى نارا ذات لهب. الموضع الثاني في الأشقى: الذي يصلى النار الكبرى. والثالث في الذي يؤتى كتابه وراء ظهره ويصلى سعيرا. والرابع في الفجار: يصلونها يوم الدين. والخامس في الذين نهوا عن النجوى فعادوا لما نهوا عنه: ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه
إلى أن قال حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. والسادس في الطاغين جهنم يصلونها فبئس المهاد. والثامن في من يريد العاجلة، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والتاسع في الذين بدلوا نعمة الله كفرا، قال تعالى جهنم يصلونها وبئس القرار. هذه 9 مواضع، وموضعنا هو الموضع العاشر، تلك 10 كاملة. أكثر هذه المواضع الكفار، أبو لهب، والأشقى، والذي يؤتى كتابه وراء ظهره، والفجار، والطاغون، والذين بدلوا نعمة الله كفرا. ماذا بقي؟ بقي عندنا عنوانان: من يريد العاجلة، من يريد العاجلة ربما كان مؤمنا، يجوز أن يكون المؤمن ممن يريد العاجلة أو لا يجوز، يعتمد على درجة الإرادة، وأن الإرادة إرادة مطلقة، مثل مسألة الرياء، الضميمة لا تنافي القربة، فإرادة العاجلة أيضا كذلك. وإذا كانت الآية مطلقة فحينئذ يقال إنه يوجد درجات لإرادة العاجلة، وبعض درجات إرادة العاجلة تجتمع مع الإيمان. فإذا كان كذلك فهذا عنوان يدخل فيه بعض المؤمنين، إذا خرجت آية ليست خاصة بالكفار. بعد الآية الأخرى الذين نهوا عن النجوى، من هم؟ إن كان هؤلاء الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه، إن كان المراد بهم المنافقون، فهؤلاء في الدرك الأسفل من النار، إن لم يعدوا كفارا في الدنيا فهم في الآخرة أرذل وأخس وأسوأ من الكفار. فهؤلاء إذن حكمهم حكم الكافر، خالدون في النار. وإن كان المراد بهؤلاء الذين نهوا عن النجوى بعض المؤمنين، يجوز أن يكون المؤمن ينهى عن شيء ويفعله، المؤمن قد يعصي، قد يرتكب المعصية وقد يصر على المعصية، غايته أنه يصير بذلك مرتكبا لكبيرة، فإن هذه المعصية حتى لو كانت صغيرة مع الإصرار يصير مصرا والإصرار كبيرة. فهذا أيضا عنوان ثانا أو عنوان آخر لبعض العناوين التي حكم عليها في القرآن بأنها تصل النار. فإذا كان يعتمد مثل هذا في تفسير الآيات القرآنية ويدخل هذا في تفسير القرآن بالقرآن، فإنه يلزمه أن يرفع اليد عن كون الصلي خاصا بالكفار، إلا أن يقول إننا نحمل الذين نهوا عن النجوى وعادوا إليها على المنافقين، وينتهي من أمر هذه الآية. ثم يقول مثلا في من يريد العاجلة إن الذي يريد العاجلة هو الكافر، ولو بحمل الإرادة على الإرادة المتمحضة، وأن المؤمن حتى لو أراد العاجلة فإنه يريد العاجلة ويريد الآجلة أيضا، وله في ذلك مستمسك. ولا تنسى نصيبك من الدنيا، فإذا المؤمن يريد العاجلة ويريد الآجلة أيضا، فهذا غير مراد. والآية تقصد من يريد العاجلة محضا. إذا قال كذلك، إذا قال ذلك، فيقول كل ما جاء في القرآن الكريم من صلي النار فإنه قد خص به الكفار. وإذا كان ذلك كذلك فإذا الصلي في القرآن خاص بالكفار، ونحن لا نوافق على مثل هذا المنهج في تفسير القرآن الكريم. إذن هذا التفسير من السيد لم تقم به حجة عندنا. ومثل هذا التفسير تفسيره والليل إذا يغشى، قال والليل إذا يغشى، ماذا؟ يغشى النهار، هكذا فسر الآية، والليل إذا يغشى، يعني والليل إذا يغشى النهار. في الآية في السورة السابقة جاءت كلمة يغشى، أين؟ والليل إذا يغشاها. هناك قال والليل إذا يغشاها، يعني والليل إذا يغشى الأرض. لماذا؟ لماذا حملت، شور فينا السيد، لماذا حملت والشمس والليل إذا يغشى الأرض؟ قال لأن الليل لا يغشى الشمس. أين؟ نعم، قال فالليل لا يغطي الشمس، لا يغطي الشمس يعني بحسب الرؤية الفلكية الحديثة الليل لا يغطي الشمس، طيب، وإنما يغطي الأرض. وهنا في تفسير سورة الليل قال إن الليل يغشى النهار، هناك قلت الليل يغشى الأرض، وهنا قلت الليل يغشى النهار. إذ ما هو مستندك في تفسيرك لهذه الآية والليل إذا يغشاها؟ أن المراد والليل إذا يغشى، عفوا، والليل إذا يغشى، ما هو مستندك في تفسيرها بأن الليل يغشى النهار؟ قال لأن هذا مثل قوله تعالى يغشي الليل النهار. هذه يغشي الليل النهار جاءت في آيتين في القرآن الكريم، الأولى في سورة الأعراف وقد ذكرها، والثانية في سورة الرعد وهو لم يذكرها. ولكن هذه الجملة يغشي، الله سبحانه يغشي الليل النهار، جاءت مرتين في القرآن. وإذا كان كذلك فهذه الآية مثل تلك. ولكي نقوي تفسيره نرده إلى منهجه في تفسير القرآن بالقرآن. ونحن لا نعتمد هذا المنهج، لأنه ما الذي يدرينا أن الذي يريده الله سبحانه من والليل إذا يغشى هو المعنى الذي يريده سبحانه وتعالى من يغشي الليل النهار؟ لعل الله يريد من تلك الآية معنى ومن هذه الآية معنى آخر، فهذا ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن، بل هو تفسيرا للقرآن بما تفهمه من الآية الأخرى القرآنية بإضافة. يعني لو كان هذا وحسب لكان الأمر يهون، ولكنه يحتاج إلى مقدمتين، يعني يحتاج إلى عتبتين درج، يحتاج إلى تفسير تلك الآية يغشي الليل النهار، واحد. اثنين، يحتاج إلى إثبات أن مراد الله ب والليل إذا يغشى هو مراده تعالى من يغشي الليل النهار ذاته، وهذا يجعل الأمر أصعب. يعني هذا ليس تفسيرا للقرآن بالقرآن، بل هو تفسير لآية بتفسير آية أخرى. وإذا كان تفسير تلك الآية محتاجا إلى حجة، فتفسير هذه الآية بتفسير موافق لتفسير تلك الآية محتاج إلى حجتين. هذا ما يسمونه من تفسير القرآن بالقرآن. طبعا التسمية جميلة جدا، يعني جاذبة للنفوس عندما تسمع تفسير القرآن بالقرآن. مثلا ببالي أن السيد الخوئي رحمه الله سئل عن تفسير القرآن بالقرآن، قال هذا أفضل أنحاء التفسير. والسيد الخوئي رحمه الله أيضا يوافق على هذا النحو من التفسير، ليس على هذا التطبيق بل على المنهج، ولكننا لا نوافق على هذا المنهج، لأننا نظرنا في الأمر نظرة تطبيقية. عندما تابعنا الذين يفسرون القرآن بالقرآن، هذا التفسير القرآن بالقرآن ليس منهجا خاصا بالشيعة، هو موجود عند الشيعة، موجود عند السنة. عندما تابعناهم أخرجوا لنا، أرونا تطبيقا لهذا المنهج، هذا منهج جميل. أنا لا أستطيع أن أقول لا أقبل القرآن مفسرا للقرآن، هذا كأنك تكفر. أنا أقبل أن يكون القرآن مفسرا للقرآن، ولكن أين فسرت آية آية أخرى؟ هذا أن تقول هذه تفسر تلك، هذا فهمك، ليس القرآن قال المراد من تلك الآية هو هذا المعنى. لا توجد آية في القرآن نظرت إلى آية أخرى ففسرتها. على أي حال، إذن هذا التفسير لا تقوم به حجة، هذا أيضا مثل ذاك. إذن هذان تطبيقان لتفسير القرآن بالقرآن. السيد رحمه الله لم يصرح بهذا، لم يصرح بأن هذا هو المنهج الذي أعتمده مما أسميه تفسير القرآن بالقرآن، ولكنه واضح أنه حيث احتج بتلك السورة، يعني بتلك الآية التي في تلك السورة، أقرأ لكم لفظ عبارته. قال قوله تعالى والليل إذا يغشى إقسام بالليل إذا يغشى النهار. من أين لك إذا يغشى النهار؟ ليس في الآية إذا يغشى النهار. قال على حد قوله تعالى يغشي الليل النهار، من أين لنا أن الله يريد من والليل إذا يغشى المعنى الذي جاء في يغشي الليل النهار؟ لا ندري. قال ويحتمل أن يراد أن يكون المراد غشيانه الأرض أو الشمس. لماذا يحتمل؟ قل إنه هو الظاهر، كما قلت في السورة التي قبلها، يعني قبلها بحسب ترتيبنا، والترتيب يعتمد أنت من أين تبدأ. يقولون تبدأ من المحراب أو من الباب ثم تحسب الخطوط. الصف، تقول الصف الأقرب إلى الباب، إلى باب المسجد، أو الصف الأقرب إلى المحراب، لأن العادة أن المحراب يكون مقابل للباب، حتى لا تنقضوا علينا ببعض المساجد التي نعم. في صفحة 297 مثلا في تفسيره لسورة الشمس، لأن نقول قبلها وبعدها، نقول اسم السورة أفضل. في تفسيره لسورة الشمس قال: والليل إذا يغشاها، قال يغطي الأرض، فالضمير للأرض كما جلاه، وقيل للشمس وهو بعيد. إذا كان والليل إذا يغشاها لا يراد به إذا يغشى الشمس في سورة الشمس، مع أن الشمس قد ذكرت في سورة الشمس ولم تذكر الأرض. هناك تعقبنا كلامه، علقنا عليه، قلنا الأرض لم تذكر والذي ذكر هو الشمس، ولكنه رفض هذا التفسير وقال إن الليل لا يغطي الشمس وإنما يغطي الأرض. طيب، فإذا كان الأمر كذلك هناك في سورة الشمس، فلماذا جئت هنا وقلت ويحتمل؟ قل وقيل مشعرا بالتمريض. أما إذا قلت يحتمل، فالذي يقرأ عبارتك يظهر له أن هذا الاحتمال احتمال معتد به على الأقل، يعني احتمال له شأنه وليس احتمالا بعيدا، في حين أنك عددت هذا معنى بعيدا. فلنأتي إلى ما جاء في كلامه في الروايات، في ما سماه البحث الروائي. ظاهر من كلامه أنه في البحث الروائي أنه ناظر لتفسير القمي. تفسير القمي تكلمنا مرارا، تفسير له قيمته، له شأنه، من حيث أنه أسانيده في الغالب معتمدة. السيد الخوي رحمه الله يرى وثاقة جميع الرجال الذين جاءوا في تفسير القمي، هذا يعني رأي السيد الخوي يعطي قيمة لتفسير القمي. نحن لا نوافق السيد الخوي في هذا الرأي إلى هذا الحد، ولكننا نقول تفسير القمي له قيمته. السيد الطباطبائي ناظر لتفسير القمي، وهو أيضا ناظر لتفسير البرهان للسيد البحراني رحمه الله. بدأ بالرواية التي فيها لله أن يقسم بما شاء من خلقه، وليس لخلقه أن يقسم إلا به. علقنا على هذه الرواية أنها رواية صحيحة عندنا، وهي مروية عند غيرنا أيضا، وهي صحيحة عندهم أيضا. الرواية الثانية، وقد نقلها من تفسير القمي، وفيها بيان سبب نزول هذه السورة. ما سبب نزول سورة الليل؟ مجمل القصة التي فيها سبب النزول أن رجلا يسمى بأبي الدحداح من الصحابة عرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله أراد شراء نخلة، فسعى في شراء هذه النخلة. لماذا أراد رسول الله صلى الله عليه وآله شراء هذه النخلة؟ هذه فيها قصة عجيبة. القصة التي في هذه تشبه القصة التي لسمرة في مسألة المضارة. نقرأ الرواية بلفظها. عن أبي الحسن الرضا عليه السلام في تفسير: والليل إذا يغشى، إن رجلا كان لرجل في حائطه نخلة. هذا المسكين يملك البستان، ولكن توجد نخلة من نخيل هذا البستان لرجل آخر. كان لرجل في حائطه نخلة فكان يضر به، فشكى ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، فدعاه يعني رسول الله، فدعاه رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: أعطني نخلتك بنخلة في الجنة. ماذا يريد هذا؟ ما أرخص الجنة؟ أعطني نخلتك بنخلة في الجنة. فأبى، فسمع ذلك يعني سمع بإبائه رجل من الأنصار يكنى أبا الدحداح، فجاء إلى صاحب النخلة، هذا فقال: بعني نخلتك بحائطي، عندي بستان، أنا أعطيك البستان كله وأعطني النخلة. فباعه، هذا عنده ثقة بالجنة، فباعه، فجاءه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله فقال: يا رسول الله، قد اشتريت نخلة فلان بحائطي، الحائط البستان. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: لك بدلها نخلة في الجنة. هذا أعطى البستان كله من أجل أن يحصل على الجنة، على نخلة في الجنة. فأنزل الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وآله: وما خلق الزوجين الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. فأما من أعطى يعني النخلة واتقى وصدق بالحسنى هو ما عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فسنيسره لليسرى إلى قوله تردى. ثم قال إنه قد رويت هذه أيضا برواية أخرى وفيها الزوجين تفسيرا للذكر والأنثى، يعني وما خلق الذكر والأنثى يعني وما خلق الزوجين الذكر والأنثى، وليس إضافة، ليس بيانا للقرآن النازل وأن القرآن النازل فيه لفظ الزوجين، وإنما القرآن النازل وما خلق الذكر والأنثى، ولكن يسمى في عرف الحوزة بالشرح المزجي. الشرح المزجي يعني أن تأخذ المتن فتضع في وسط المتن كلمات توضيحية تبين تشرح المتن. المصطلح المتن أيضا يحتاج إلى، مثلا أن تأتي إلى شعرا، أفرض شعر المتنبي أو امرئ القيس، فتضع في وسط الشعر كلمات توضح معنى الشعر، فهذا من التفسير والشرح المزجي بحسب المصطلح الحوزوي. قال: وفي تفسير القمي في قوله تعالى: وسيجنبها الأتقى، قال أبو الدحداح، ثم قال: هذا هو الموجود في من طرق الشيعة. ثم إنه قال إنه ورد، جاء في كلام الفخر الرازي، الفخر الرازي إمام أهل السنة، جاء في تفسيره: أجمع المفسرون منا، يقصد من السنة، على أن المراد منه يعني الأتقى أبو بكر، واعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية، يعني السنية، الكلام الرازي. واعلم، الفخر الرازي يقول: واعلم أن الشيعة بأسرهم ينكرون هذه الرواية ويقولون هذا واحد ينكرون هذه الرواية، هذا شيء نسبه للشيعة. وشيء آخر قال: ويقولون إنما نزلت في علي بن أبي طالب عليهما السلام، والدليل عليه قوله تعالى: ويؤتون الزكاة وهم راكعون. فقوله الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى إشارة لما في تلك الآية من قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون. ثم أخذ الأتقى بمعنى أفضل الخلق، أي أتقى الناس جميعا، وقد تقدم الكلام فيه سيد طبائي. يقول: أما ما نسب للشيعة بأسرهم من القول فالمعتمد عليه من طرقهم صحيحة الحميري التي قرأناها، والتي فيها أن الآية نزلت في أبي الدحداح الأنصاري. ثم قال: نعم جاء من طرقنا في رواية ضعيفة عن أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام وفيها. وأما قوله وسيجنبها الأتقى، قال رسول الله صلى الله عليه وآله ومن تبعه. والذي يؤتي ماله يتزكى، قال ذاك أمير المؤمنين عليه السلام، وهو قوله ويؤتون الزكاة وهم راكعون. وقوله وما لأحد عنده من نعمة تجزى، قال هو رسول الله صلى الله عليه وآله، الذي ليس لأحد عنده من نعمة تجزى، ونعمته صلى الله عليه وآله جارية على جميع الخلق، ليس على أبي الدحداح ولا على ذاك الأنصاري صاحب البستان الذي فيه النخلة التي لرجل آخر، ولا لذاك الرجل الذي أعطي نخلة في الجنة فقط، بل نعمة رسول الله صلى الله عليه وآله كما يقول الشيخ الأصفهاني رحمه الله: والجن والإنس رجالا ونساء على بساطه صلى الله عليه وآله صباحا ومساء. فالجميع على سفرته صلى الله عليه وآله، رضي من رضي ورغم من رغم، أقر من أقر وجحد من جحد. قال: والرواية على ضعف سندها، طيب الرواية ضعيفة الإسناد، تقبل أن تكون هذه الآية نازلة في علي بن أبي طالب؟ قال: هذا لا يحتاج رواية. سيد الطباطبائي يقول: هذا لا يحتاج رواية، لا نقول سبب نزول هذه الآية هو الحادثة التي جرت لعلي بن أبي طالب، فإن هذا لم يأتي في النقل حتى نقول به، ولكن علي بن أبي طالب مشمول لهذه الآية. لأن كل آية تصف المؤمنين وتمدحهم وتبين فضلهم، فقد قال ابن عباس: ليس في القرآن آية فيها يا أيها الذين آمنوا وعملوا الصالحات إلا وعلي رئيسها وأميرها. إذا تكلمنا عن الجري والتطبيق وشمول الآية لعلي بن أبي طالب، فهذا معلوم لا يحتاج إلى رواية، لا ضعيفة ولا صحيحة. نعلم أن كل آية في القرآن الكريم تمدح المؤمنين فعلي رئيسهم، فهي تجري في أمير المؤمنين. قال من قبيل الجري والتطبيق دون التفسير. طيب، وأما تطبيق الوصف على رسول الله صلى الله عليه وآله، فإن كان الوصف الذي ذكر في الآية يراد به أنه ليس لأحد عليه إحسان وفضل، وأنه يعطي ما يعطي ليس رداً للجميل ولا مجازاة للإحسان بالإحسان، إذا كان المراد مطلق الإحسان فالذي ليس لأحد عليه فضل هو رسول الله صلى الله عليه وآله، ليس لأحد من الخلق عليه فضل البتة. وأما إن كان المراد بالآية وما لأحد عنده من نعمة تجزى أنه لم يؤتي ذلك الإيتاء، لم يعطي ذلك العطاء، ما هو ذلك العطاء في الرواية؟ البستان أو النخلة، ما شئت فعبر. إن كان المقصود من أعطى ذلك العطاء ما أعطاه ردا للجميل، والمراد ردا لجميل صاحب البستان الذي فيه نخلة ليست له، فهذا يصدق على أبي الدحداح، لأن ذلك صاحب البستان الذي فيه نخلة ليست له، عندما جاء أبو الدحداح بالبستان وقايضه، هذه مقايضة ليست بيعا، لأنه أعطى مثمنا وأخذ مثمنا، يعني لم يعطي ثمنا، كلاهما مثمن، فهذه مقايضة، مثل أن تبدل سيارتك مثلا بسيارة صاحبك، أو مثلا بيتك ببيت صاحبك، هذه تسمى مقايضة ليست بيعا. فصاحب هذه المقايضة إنما قايض لأجل النخلة التي في الجنة، النخلة التي في الجنة ثواب الله، هو لا يريد النخلة التي في الجنة من جهة أن هذه النخلة التي في الجنة قيمتها المالية في الدنيا أعلى، بل لأنها ثواب الله، لأنه يدري يعلم أنه إذا ملك شيئا فإنه لن يحرم، سوف يعطى يخول هذا، فإذا هو لن يتأخر عن دخول الجنة، يعني ذاك الذي أبى إلى أي حد هو ضعيف الحساب، لأنه لم يضمن الجنة فحسب، هو أن يضمن الإنسان الجنة، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، هذا أمر عظيم، وهو بهذا لو أنه رضي بالجنة بالنخلة التي في الجنة لم يضمن الجنة فقط، بل يضمن أيضا أنه لا يتأخر، لأن في تأخيره للحساب حرمان من الثمن الذي أعطي، والله سبحانه أجل من أن يحرمه، فإذا هو ضمن شيئا أكثر من الشيء العظيم، ولكن هذا الحظ، وما يعني النفس كيف على أي حال. فلنعد، إذن هذا الرجل أعطى لا ردا للجميل، لا مجازاة للإحسان، بل أعطى رغبة في ثواب الله تعالى. ثم قال إن هذه الرواية التي نقلها، هذه الرواية الضعيفة فيها أيضا شيء غير مقبول، وهو أنه فيها إضافة على الوحي المنزل الموجود عندنا، وهذا غير مقبول لأنه فيه يعني تعد هذه الرواية من رواية التحريف، فهي ساقطة على هذا التقدير، إلا أن تكون إلا أن يكون المقصود بها التفسير، لأن الذي جاء في الرواية والذي يؤتي ما له يتزكى. طبعا أجاد من طبع الكتاب أجاد في وضع القوسين بعد الواو، أنا عندي الميزان، الذين طبعوا الميزان وضعوا الواو أولا ثم بعد ذلك وضعوا قوسين وقد أجادوا. السيد صاحب الميزان يشير إلى هذه الواو، يقول إن كانت الرواية بقصد التفسير فهي لا شيئة فيها من هذا الوجه، وإن كانت بقصد أن هذا من القرآن فهذه الرواية تعد من روايات التحريف فهي غير مقبولة. هذا ما جاء في تفسير الميزان في البحث الروائي، وأما ما جاء في البرهان فيأتي الحديث فيه إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
شيخنا، دروس التفاسير سواء من السيد الطبطبائي الميزان أو صاحب اللي هو البرهان أو تفسير القمي، هل هناك مفسرون جدد يصححون ما نقلوه هؤلاء المفسرون القدامى؟ يعني مثلا كأنتم الآن يعني تبين ملاحظات أو كذا، يعني هل هناك في تفاسير جديدة تبين مثلا مراد السيد الطبطبائي أو يوضحون أكثر؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، قلت في الهداية إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، وهناك آية أخرى تقول إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، كيف نفرق بين المقامين؟ إن الله هنا يتدخل في الهداية وهنا يقول في آية أخرى إن الله لا يغير ما بقوم.
أما حديثكم عن تفسير السيد الطباطبائي وأنه يوجد من يشرحه، فنعم يوجد طلابه، يعني يوجد العديد من طلابه رحمه الله، هم معجبون به إعجابا شديدا، وهم لا يزالون في الحوزة، يعني في حوزة قم، ينشرون آراءه ويشرحون كلماته، وهو حقيق بالإعجاب. يعني السيد رحمه الله ليس عالما من الوزن الخفيف، هو عالم من الوزن الثقيل، وهو من ذوي الرسوخ في العلم، فهو بحر من بحور العلم، وله كتاباته النفيسة في حقول متعددة، ومنها كتاباته في تفسير القرآن الكريم، وتفسيره تفسير نفيس، وهو يعني من الكتب الجيدة. وأما أنه تسجل عليه مؤاخذات فهذا لأنه ليس بمعصوم، وغير المعصوم هذا حاله، يعني يأتي يؤخذ منه ويرد كما يقول الأستاذ، فيوافق في شيء ويخالف في شيء، والعبرة بالدليل. إن وافقناه لزمنا أن نقيم الدليل على الموافقة، وإن خالفناه أيضا يلزمنا أن نقيم الدليل على المخالفة. ونحن عندما تكلمنا عن أمور خالفناه فيها بينا حجتنا على ما ذهبنا إليه في مخالفات يعني من أمر مخالفتنا له. فإن حصل لك القناعة بما بيناه فهو، وإن حصل لك القناعة بما بينه السيد فلك ذلك، لا تقليد في التفسير، المتبع هو الحجة، ما حصل لك من القناعة فخذ به. وأما سؤالكم عن أن الله سبحانه لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، ولكن الله يهدي، فكيف يهدي وكيف لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ الجمع بين الآيتين أن الهداية من الله سبحانه، والله يهدي، ولكن غاية ما في الأمر أن الآية الأخرى إن الله لا يغير ما بقوم تدل على أن الهداية لها شرط، وكون الهداية لها شرط مبين في القرآن الكريم في مواضع كثيرة. لماذا هدى الله السحرة الذين كانوا مع فرعون ولم يهدي فرعون؟ لوجود اختلاف، هذا نفسه غير قابلة للهداية وأولئك نفوسهم قابلة للهداية، فمن هذا الوجه هدى الله من هو أهل للهداية ولم يهدي من لم يكن أهلا للهداية. أفعال الله سبحانه وتعالى أفعال حكيمة، ليس بينه وبين أحد قرابة، وليس بينه وبين أحد نسب، وإنما أفعاله موافقة للحكمة، والحكمة إن تقضي بأن يكون الإعطاء والمن في لمن هو أهل للمن والإعطاء. وقد تكلمنا عن هذا، وأن الاستحقاق له معانا، أنت تقول إن الله سبحانه لا يثيب إلا من يستحق، ما معنى هذا؟ هل معنى هذا أن الله سبحانه أن الثواب حق للعبد على الله، فلو لم يثب الله العبد لظلمه؟ هل هذا هو المراد؟ أم المراد إن الله لا يثيب إلا من يستحق أن الله سبحانه حكيم، وأنه أو أن حكمته تقضي بأن لا يضع الشيء إلا في موضعه؟ وقد مثلنا لهذا بتمثيل كررناه، وهو أن ما إذا كان مدير المدرسة مثلا يوزع الجوائز، فإنه إذا أعطى، دعك من مدير المدرسة، نقول تاجر في المنطقة حتى يتضح أنه ليس لأحد حق عليه، تاجر مجاور لمدرسة، هذا التاجر جاء إلى مدير المدرسة قال له أنا أريد أن أوزع جوائز على طلاب المدرسة، ثم قال للمدير أن يختار يعني عددا من الطلاب ليعطيهم جوائز هذا التاجر. فلو أن المدير اختار الطالب النموذجي، تسمونه النموذجي، مثلا المتفوق في دراسته، المؤدب الذي لا يؤذي زملائه، اختار هذا الطالب، واختار مثلا الذي يليه ثم الذي يليه في هذه الصفات الجميلة، فجاء التاجر وأعطاه هذه الهدايا، فهذه الهدايا أعطيت من يستحق أو أعطيت من لا يستحق؟ من يستحق. ما مقصودك بأنها أعطيت من يستحق؟ هل لو أن التاجر لو لم يعطي أحدا من الطلاب هل يلومه أحد؟ لا يلومه أحد، لم يظلم أحدا، هذا مالي وأنا أعطيه من أشاء، إذا لم أعطي أحدا فأنا لم أظلم. ولكن إذا أعطيت المتفوق، إذا أعطيت المجد، فقد وضعت هذه الجائزة في موضعها، أعطيت من يستحق. ما معنى من يستحق؟ يعني أعطيت من هو أهل، ليس الاستحقاق بمعنى أنه له حق علي، بل من هو أهل للإكرام. أما لو أن المدير اختار قلب القائمة بالعكس مثلا قبل هذا نوضح ثم نرجع إلى مثالكم. لو أنه اختار أسوأ الطلاب في التحصيل العلمي واختار الطالب الذي يؤذي جميع الطلاب وقال له فلنعطي الجائزة لهؤلاء الطلاب، فماذا سيقال فيه؟ وضع الجائزة في موضعها، أعطى من يستحق أو أعطى من لا يستحق؟ أعطى من لا يستحق. ما معنى أعطى من لا يستحق؟ يعني أعطى من ليس أهلا للجائزة. فإذا الاستحقاق يأتي بمعنى الأهلية. الهداية هنا أيضا هي نوع من الإكرام من الله تعالى. الإكرام من الله هل يصح إلا في موضع أهل للإكرام؟ لو أن الله سبحانه أكرم من لا يستحق هذا الإكرام فإنه سيكون قد وضع الشيء في غير موضعه، وهذا مناف للحكمة. إذن سواء جاءت هذه الآية أو أننا كنا قبل مجيء هذه الآية، فإن العقول تستقل بإدراك أن الله سبحانه لا يهدي إلا من هو أهل للهداية. من لم يكن أهلا للهداية وضع الهداية فيه يعني هدايته من إكرام من لا يستحق الإكرام.
يعطيكم العافية شيخنا. عندي سؤالين بس. بالنسبة لمنهج تفسير القرآن بالقرآن، هل ممكن نأخذ مثال للمنهج ذلك في آية إن إرجاع المتشابه للمحكم، هذا سبيل لتفسير القرآن بالقرآن؟ السؤال الثاني، هل بالإمكان فهم معنى الصلي ومعنى الأشقى بمقابلته لآية سيجنبها الأتقى؟ الصلي يقابل التجنيب عن النار والأشقى يقابله الأتقى.
أما إدخال رد المتشابه إلى المحكم من القرآن الكريم فهذا يتوقف على تحديد المتشابه وتحديد المحكم، وهذا محل خلاف بين العلماء والمفسرين. ما هو المحكم؟ ما هو المراد بالمحكم؟ ليس ما هي الآيات المحكمة، لا، ما هو المراد بالمحكم؟ هذا فيه خلاف بين المفسرين. بعض المفسرين يقول المراد بالمحكم هو الآيات الواضحة الدلالة، والمتشابه يقول الآيات المجملة التي لا نعرف المراد بها يعني المفهوم. بعض العلماء يقول المراد بالمحكم الأصول التي لا تقبل النسخ، والمراد بالمتشابه الأحكام القابلة للنسخ. طيب، وهناك آراء أخرى. إذا كان هذا هو المراد، إذا كان يعني هذا حال الآية التي تقول إن القرآن الكريم منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فكيف يجعل هذا من تفسير القرآن بالقرآن؟ لا يمكن أن يجعل هذا من ذاك. وأما قولكم إن تفسير الصلي يمكن أن يعرف بتفصيل التجنيب سيجنبها، فهذا ما لم يقبله السيد الطباطبائي. هذا التفسير بالمقابلة إنما يكون لو ثبت أن الآيتين تتحدثان عن قسمين لا ثالث لهما، وهذا أول الكلام. فإن بعض العلماء ومنهم السيد الطباطبائي قال إن الآية تحدثت عن قسمين ونعلم أن لهذين القسمين قسم ثالث وهو المؤمن العاصي، فهذا ليس في من يصلى النار وليس في من يجنب النار، بل هو قسم ثالث بينهما. فإذا كان كذلك فلا يمكن أن نعتمد على الآية الأخرى وسيجنبها الأتقى على تفسير الآية التي فيها صلي الأشقى. وعليكم السلام.
الله يعطيك العافية شيخ
هاري. وإياك.
معذرة بخصوص كتاب الأمثل حق الشيخ المكارم، الآن يلاحظ أنه يجيب روايات، يجيب تفاسير حتى من أبناء العامة، يعني علماء العامة، وبعدين يجيب أراء بعض العلماء ورأيه، يدلي برأيه. فهل هذا يعني يتضح أنه يؤمن برأى علماء العامة، أو إذا عندكم رأي ثاني أنتم بخصوص كتاب الأمثل؟
القرآن الكريم نص بأي لغة؟
اللغة العربية،
بلسان عربي مبين. هذا اللسان العربي يفهمه الأصل فيه، الكلام الظاهر منه يفهمه كل العرب، مسلمين كانوا أم غير مسلمين. إذا كان العربي أفرض يهوديا ضليعا في اللغة العربية، وإن كنت لا أعرف، ولكن لو وجد مثلا، أو كان العربي مثلا نصرانيا ضليعا في اللغة العربية وبين ما يفهمه من النص، فلا يوجد مانع من أن ننظر في كلامه، فضلا عما إذا كان مسلما ولم يكن من أهل مذهبنا. بيان النص العربي ممن هو عارف بالعربية لا يخص القرآن الكريم، هذا من الرجوع في كل فن إلى المتخصص في ذلك الفن. الآن أنت تدرس الرياضيات، تدرسون نظريات فيثاغورث، فيثاغورث شيعي؟
لا،
ليس شيعيا، لكن هذا علم، وتأخذ هذا العلم من المتخصص في هذا العلم من أي مذهب كان. الاعتماد على أصحاب المذاهب المختلفة لم يكن أمرا جديدا، ليس الشيخ حفظه الله ليس بدعا في هذا. السنة أيضا اعتمدوا على الخليل، والخليل شيعي. وصحيح أنك تجد الأزهري مثلا من تعصبه يقول كتاب الليث، كتاب الليث هو تلميذ الخليل، والعين، العين للخليل، ولكن الأزهري ينسب العين لليث باعتبار أنه يعني موافق له. على أي حال هذا تعصب أعمى. علماء العربية فيهم السني وفيهم الشيعي، دراسة اللغة العربية سواء كانت دراسة للنحو أو للصرف أو للبلاغة، دراسة المنطق، دراسة الفلسفة، لا ينظر فيها إلى مذهب صاحب المقالة، مثل الفيزياء والرياضيات والكيمياء لا ينظر فيها إلى دين صاحب التخصص، هذا تخصص غير ديني. اللغة العربية، القرآن الكريم جانب كونه بلسان عربي مبين ليس أمرا دينيا، ينظر في كلام كل متخصص باللغة العربية ويدرس. نحن لسنا أتباعا له، حتى لو كان شيعيا لسنا أتباعا له. أكثر من ذلك، الروايات نحن لا نعول على كل رواية، وإنما نعول على الرواية التي نطمئن بصدورها ونطمئن بدلالتها، يعني في المرحلتين، في مرحلة الصدور وفي مرحلة الدلالة، لابد أن تكون توصلنا إلى درجة الاطمئنان.
أحسنت. بس مداخلة، بس بخصوص تفضلتم بذكر أن الصلي يستلزم الملازمة،
هو ادعى وقلنا لم يقم حجة على ذلك. السيد الطباطبائي قال الصلي يعني الاتباع والملازمة، وهذا يفيد الخلود، هذا كلامه. قلنا من أين جئت بأن الصلي يدل على الملازمة، ما هو دليلك؟ لم يذكر دليلا، قلنا إنه لم يقم حجة على هذا، فإذن يلزمه أن يقيم الدليل على ذلك.
وإذا ذكر القرآن خالدين فيها مثلا قال ولا يعني،
إذن ليس من كلمة صلي،
من معنى
السيد الطباطبائي يقول صلي تدل على الملازمة والاتباع، ونحن قلنا له ما هو وجه الدلالة.
أحسن.
لغة كلمة الصلي في اللغة تدل على الاتباع، من أين؟ انقل لنا من كلام مثلا اللغويين، ائتي لنا بالاستعمالات الفصيحة التي فيها بيان هذه الجهة. أنت لم تقم حجة على ذلك، أنت ادعيت، دعواك على رأسنا، كلامك على رأسنا محترم لأنه كلامك، ولكننا لا يسعنا أن نوافقك عليه لأنه ليس عليه حجة، مجرد أنك قلته هذا ليس حجة. ما تسمعونه مني إن كان مشفوعا بالدليل فخذوا به، إن لم يكن مشفوعا بالدليل قولوا هذا رأيك وهذا ليس بحجة. إذن يلزمنا أن نقيم حجة على كل دعوى ندعيها. فالقرآن الكريم لا تقليد فيه، يعني
عليكم.
تفسير القرآن لا تقليد فيه.
السلام عليكم شيخ.
وعليكم السلام.
السيد لما عد الرواية من رواية التحريف ولم يعدها من القراءات، وهل هذا رأيه في كل الروايات أو جميع الروايات اللي هكذا نزلت؟ أو
لا، ما كان فيه هكذا نزلت فيها يعني تفسير وحياني كما يعبرون، لأن التفسير تفسير القرآن منه ما جاء به الوحي ومنه ما كان من رسول الله صلى الله عليه وآله ومنه ما كان من أمير المؤمنين عليه السلام ومنه ما كان من الأئمة المعصومين من بعده. فإذن التفسير له مصادر متعددة. الروايات التي فيها هكذا نزلت، تلك الروايات فيها التفسير الذي جاء به الوحي، يعني جبريل ينزل بالآية وينزل بتفسيرها، ثم يقول الإمام عليه السلام هكذا نزلت، يعني هكذا جاء بها جبريل. ما معنى هكذا نزلت يعني هكذا جاء بها جبريل؟ يعني جاء جبريل بالقرآن وجاء أيضا بالتفسير. أما جاء جبريل بما يسمى في مصطلح المسلمين بالحديث القدسي أيضا جاء بالتفسير. فإذا وجدنا رواية فيها هكذا نزلت الآية فتحمل على أن التفسير جاء به الوحي.
يعطيك العافية في شيخ.
الله يسلم.
في سورة غافر آية ويوم يق ويوم يق نسيت الآية دي، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب.
نعم.
ما المقصود بآل فرعون كلمة الآل؟ وهل هناك اختلاف في كلمة الآل في القرآن كقول آل إبراهيم آل عمران آل موسى وغيره؟
آل فرعون جاءت في عدة آيات، منها قوله تعالى وإذ نجيناكم من آل فرعون، ومنها وأغرقنا آل فرعون، ومنها كدأب آل فرعون. ومنها ولقد أخذنا آل فرعون، كدأب آل فرعون تكررت في غير موضع في القرآن الكريم. من هم آل فرعون؟ أو ما هو معنى الآل؟ نعم. وإذا كانت تختلف، لك غاية في معرفة أن كلمة الآل تختلف من مورد لآخر باختلاف الإضافة مثلا أو باختلاف المناسبة. كلمة الآل بحسب اللغة آل الرجل ذووه غير الأهل. الأهل تنسب إلى غير الرجل أيضا فيقال أهل البيت، وأما كلمة الآل فلا تنسب إلا إلى الرجل، فلا يقال آل البيت. وإن كان بعض الكتب تجد عليها مثلا آل البيت، هذا ليس صحيحا في اللغة. فكلمة الآل تختلف عن كلمة الأهل في هذا الحدود. يعني إذا أردت معنى تقريبيا يمكنك، يعني نقبل منك مثلا، يعتمد في الاختبارات. مثلا إذا كنت في درس لغة عربية وقلت الآل الأهل ربما لا يقبل منك، ولكن إذا كنت مثلا في درس مثلا غير اللغة العربية وقلت الآل الأهل ربما يغض الطرف عن هذا. على أي حال يوجد فرق جزئي بينهما. هل كلمة الأهل تتغير من مورد لآخر وكلمة الآل تتغير من مورد لآخر؟ نعم، يجوز أن تتغير من مورد لآخر. ما هو الموجب للاختلاف؟ يعني بأي حجة نحمل هذه الكلمة في موضع على معنى وفي موضع آخر على معنى آخر؟ الجواب: ذلك ينبني على القرائن التي تحف بذلك المورد. ففي كل جملة يجب أن ندرس القرائن المحتفة بتلك الجملة. بعض هذه القرائن قرائن لفظية وبعضها قرائن معنوية. هذه القرائن المعنوية قد تكون قرائن ظاهرة وقد تكون قرائن خفية. هذه القرائن قد تكون قرائن عامة وقد تكون قرائن خاصة. إذن يجب أن ندرس كل جملة على حدة ونخرج بما نستظهره من المراد بتلك الجملة في ذلك الموضع. يجوز ذلك. أما أن كلمة الآل في نفسها لها معنى متعدد فلا، كلمة الآل لها معنى واحد، ولكن قد يراد بالآل في موضع معنى يعني دائرة معينة، وقد يراد بكلمة الآل في موضع آخر دائرة أوسع أو أضيق من الدائرة الأولى بحسب القرائن، بحسب القرائن والشواهد الدالة على ذلك. أما المدلول اللغوي لكلمة الآل فهو واحد، مثل كلمة الأهل مثلا فإن المدلول اللغوي لها هو واحد، ولكن الإضافة في مورد قد تفيد إرادة دائرة معينة وفي مورد قد تفيد إرادة دائرة أوسع. يمكنك أن تقول المراد المصداق، ويمكن أن يكون المراد المفهوم أيضا. تحديد المفهوم أيضا يمكن أن يعرف بالإضافة، ولكنه ليس المفهوم الإفرادي لكلمة آل ولا المفهوم الإفرادي للمضاف إليه كلمة آل، وإنما المدلول التركيبي. هذا المدلول التركيبي لكلمة آل فلان، هذا المدلول التركيبي قد يراد به مثلا الأقارب، وقد يراد به الموافقون في المبدأ، مثل آل فرعون مثلا الموافقون في المبدأ. قد يراد به الشركاء في الجرم، مثلا كدأب آل فرعون، مثلا أغرقنا آل فرعون. الموافقون في الجرم ليس فقط في المبدأ، مثلا من كان من أتباع فرعون ولكنه لم يكن مجرما مثلهم فإنه خارج عن هذا. من أين عرفنا هذا؟ لماذا قلنا المراد به هنا كذا وهنا كذا؟ من جهة القرينة. ما هي القرينة؟ القرينة العقلية، لأن الذي ذكر هنا هو عقوبة، فالعقوبة لا تصح إلا على الجاني، فوجب أن يكون المراد هو هذه الدائرة الأضيق وهناك دائرة أوسع. فإذا حتى على مستوى المفهوم ليس المصداق نقول إن المعنى التركيبي ليس الإفرادي مختلف، والدليل على ذلك هو القرينة.
شيخنا سائل يسأل في الرواية: وكان الهيثم في جيش فلما جاء جاءت امرأته بعد قدومه بستة أشهر بولد فأنكر ذلك منها وجاء به عمر وقص عليه فأمر برجمها فأدركها علي عليه السلام من قبل أن ترجم ثم قال لعمر: على نفسك إنها صدقت، إن الله تعالى يقول: وحمله وفصاله 30 شهرا. وقال: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، فالحمل والرضاع 30 شهرا. فقال عمر: لولا علي لهلك عمر، وخلي سبيلها وألحق الولد بالرجل، وخلي سبيلها وألحق الولد بالرجل. السؤال يسأل: أهذا من تفسير القرآن بالقرآن؟
لا، هذا ليس من تفسير القرآن بالقرآن، هذا شيء أخرجه أمير المؤمنين عليه السلام للأمة وبينه لها، فهو المتبع. أمير المؤمنين عليه السلام متبع، لو أن أمير المؤمنين عليه السلام بين المراد بالآية من غير أن يذكر الآية الأخرى فإننا سنتبعه وإن لم يذكر الآية الأخرى، وأما أن أمير المؤمنين عليه السلام جمع بين الآيتين فإنما هو بيان لما أريد بالآيتين، لا أنه أقام عليهم أن الآيتين ظاهرتان في هذا وإحدى الآيتين مفسرة للأخرى، ليس هذا من ذاك، وإنما إذا أراد أحد أن يقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن فهذا له هذا المورد، فأين الموارد الأخرى التي يدرجونها فيه؟ يعني لا حجة لهم. هب أن هذا من تفسير القرآن، لو أن أمير المؤمنين عليه السلام قال لنا بعد هذا وهذا من تفسير القرآن بالقرآن على العين والرأس، فليس لنا، لو كان هذا لفظ الرواية، فليس لنا أن نأتي إلى الآيات التي مثلا مررنا بها اليوم ونفسرها ونذكر آيات أخرى ونقول هذا من تفسير القرآن بالقرآن، فإن دخول تلك ما جاء في تلك الرواية في تفسير القرآن بالقرآن إنما هو ببيان المعصوم، وأما دخول هذا ما نحن يعني في مقام تفسيره سورة الليل في تفسير القرآن بالقرآن فلم يرد عن المعصوم، وإنما هو شيء استنبطته أنت يا صاحب الميزان، وهذا الاستنباط ما هو حجتك عليه؟ مجرد أن تذكر آية تشابه هذه الآية في اللفظ هذا لا يوجب أن نعدها من مفسرة لها. بقي شيء نسينا أن نذكره، وهو أننا قد ذكرنا جملة من الأدعية التي جاءت في الصحيفة السجادية، وقد نبهنا الأستاذ علي أنه راجع الصحيفة السجادية ولم يجد الموارد التي ذكرناها، وأردنا أن نبين من أين أخذنا الأدعية التي قلنا إنها في الصحيفة السجادية، فقد اعتمدنا على الصحيفة السجادية بطبعة السيد محمد باقر من؟ لا الأبطحي، لعله سيد محمد باقر الأبطحي، نعم سيد محمد باقر موحد الأبطحي، هذه الطبعة من الصحيفة السجادية بعنوان الصحيفة السجادية الجامعة لأدعية الإمام زين العابدين. السيد محمد باقر الأبطحي من علماء الحديث، هو معاصرناه، يعني توفي ربما قبل 20 سنة أو أكثر، الآن لا أذكر إن كانت سنة وفاته هنا مذكورة، توفي قبل 20 سنة تقريبا. السيد رحمه الله من علماء الحديث، هو يعني من ذوي الباع في هذا الباب، ولأجل ذلك اعتمدت على طبعته للصحيفة السجادية، وقد أضاف إليها زيادة على الصحيفة السجادية بالطبعة المشهورة، أضاف إليها أدعية، جملة من الأدعية التي نقلناها في اليوم الأول موجودة في طبعة السيد محمد باقر الموحدي رحمه الله، وليست موجودة في الطبعة القديمة. الذي في الطبعة القديمة دعاء أول شهر رمضان ودعاء وداع شهر رمضان، نحن ربما قلنا وداع، الصحيح وداع، وداع شهر رمضان. هذان الدعاءان موجودان هناك، وهما الدعاءان اللذان قرأنا جزءا منهما في الجلسة. أما الأدعية التي في الأيام في اليوم مثلا العاشر والحادي عشر وهكذا ذكرنا جملة منها، ليست في الطبعة المشهورة وإنما في طبعة السيد محمد باقر رحمه الله، فليتنبه لذلك. الطبعة السيد مرفوعة على النت بتصوير جيد في شبكة الفكر وفي غيرها، يعني هو تصوير شبكة الفكر ومرفوع فيها وفي غيرها، فليتنبه. والحمد لله رب العالمين.